بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول ابن هشام رحمه الله تعالى قال: أصلا والمفعول فيه، وهو ما سلط عليه عامل على معنى في من اسم زمان كصمت يوم الخميس أو حينا أو أسبوعا، أو اسم مكان مبهم وهو الجهات الست كالأمام والفوق واليمين وعكسهن ونحوهن، كعند ولد والمقادير كالفرسخ، وما صيغ من مصدر عامله كقعدت مقعد زيد. قال شرح: الرابع من المفعولات المفعول فيه وهو المسمى ظرفا، وسمي ظرفا لأن الأحداث وقعت فيه زمانا أو مكانا، فشبه بالظرف الذي توضع فيه الأشياء. قال: وهو كل اسم مكان زمان أو مكان سلط عليه عامل على معنى فيه، كقولك صمت يوم الخميس وجلست أمامك. صمت فعل وفاعل، يوم ظرف زمان، وهو اسم زمان انتصب مسلطا عليه عامل على معنى فيه، لأن المعنى أن الصوم، أن يوم الخميس كان ظرفا لوقوع الصوم، وجلست أمامك، وليس معنى على معنى في أنه يقدر فيه لفظة في، لأن هذا لا يتأتى في جميع الأمثلة. فقولك صمت يوم الخميس يتأتى أن تقدر في لفظا فتقول صمت في يوم الخميس، أما جلست أمامك فلا يناسب أن تقول جلست في أمامك، جلست في أمامك لا يناسب لفظا، لكنه على معنى في. ما معنى ذلك؟ معناه أن الجلوس الذي هو الحدث، أن ظرفه هو البقعة المذكورة في قولك أمامك، في قولك أمامك. فيوم الخميس ظرف زماني لوقوع الصوم، وأمامك ظرف مكاني لوقوع الجلوس. قال في الحاشية: قد ترد بعض أسماء تنصب على الظرفية وليست زمانا ولا مكانا، وهذه قليلة، هذه قليلة، منها لفظة حقا، حقا أنك ذاهب، حقا أنك ذاهب، توسعوا فيها فنصبوها على تضمين معنى في، أفي الحق، أفي حق ذهابك، حقا أنك ذاهب، لأن أنك ذاهب المصدر مبتدأ مؤخر، وحقا ظرف متعلق بخبر مقدم، والتقدير أفي حق ذهابك وقال أيضا في الحاشية الثالثة في وسطها: وقوله على معنى في، قول ابن هشام على معنى في أجود من قول بعضهم على تقدير في، لأنه يوهم جواز استعمال لفظ في كل ظرف، وليس الأمر كذلك كما بيناه قبله. قال ابن مالك: الظرف وقت أو مكان ضمن في باضطراد، ضمنا في أي ضمنا الظرفية ضمنا معنا في باضطراد كهنا امكث أزمنا. كهنا امكث أزمنا، أزمنا ظرف ماذا؟ ظرف زمان، وهنا ظرف مكان. مثل بمثالين، مثال لظرف الزمان ومثال لظرف المكان. قال: وعلم مما ذكرته أنه ليس من الظروف يوما، وحيث من قوله تعالى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. لماذا؟ لأن الظرف ما سلط عليه عامل على معنى فيه، فقول الله عز وجل إنا نخاف من ربنا يوما، أي نخاف ذلك اليوم، وليس المعنى أننا نخاف في ذلك اليوم، لأنه في ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة يستوي فيه الناس من جهة أنهم جميعا خائفون ومشفقون، من مؤمن وغير مؤمن، بل المؤمن يؤمنه الله سبحانه وتعالى ذلك اليوم فلا يخاف، لا كما قال الله عز وجل: نعم لا يحزنهم الفزع الأكبر، وأخبر سبحانه أنهم آمنون بأمان الله لهم، ومن خاف في الدنيا آمن في الآخرة. فإذن المعنى نخاف يوما ليس المعنى أن المؤمن يخاف في ذلك اليوم، بل هو آمن بأمان الله، وإنما الخوف في هذه الدنيا، يخاف ذلك اليوم، فيوم وقع عليه الخوف، وليس وقع فيه الخوف، وقع عليه الخوف، والذي يقع عليه الشيء الحدث ماذا يعرب؟ مفعولا به، والذي يقع فيه يعرب ظرفا. فلو قال قائل: أنا أخاف يوما يأتي فيه الأمير، طيب هذا يخاف ذلك اليوم. ولو قال قائل: اليوم أنا خائف، اليوم أنا خائف، ما يعرب اليوم؟ ظرف، اليوم ظرف. وإذا قال: أخاف يوما امتحان، أخاف يوم وصول الأمير، المفعول به، أخاف يوم القيامة، مفعول به، وقع عليه الخوف. وهذه التفريقات بين المفعول به والمفعول الظرف إنما تدرك بالمعنى، لأن النحو لفظ ومعنى، والإعراب يرتكز على معرفة وفهم المعاني للتراكيب. فلهذا قد يخطئ خطأ كثيرا من لم يراعي هذا المعنى، من لم يراعي هذا الشيء، وهو مراعاة المعاني في التراكيب، لأنها تساعدك كثيرا على ماذا؟ على الإعراب الصحيح. قال: وقوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني يعلم حيث يجعل رسالته، مفعول. قال: فإنهما وإن كان زمانا ومكانا لكنهما ليس على معنى فيه، وإنما المراد أنهم يخافون نفس اليوم، وأن الله تعالى يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة فيه، فلهذا أعرب كل منهما مفعولا به، وعامل حيث فعل مقدر دل عليه أعلم، أي يعلم حيث يجعل رسالته. إذن إنا نخاف من ربنا يوما، ما يعرب يوما؟ مفعول به، عبوسا صفة، قمطريرا صفة ثانية، ويوما مفعول به. وما هو العامل فيه؟ الفعل نخاف، وقول الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته، حيث مفعول به لفعل محذوف وليس العامل فيه أعلم، لأن أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به عند الجمهور. أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به عند الجمهور. قال: أي يعلم حيث يجعل رسالته. قال ابن هشام كما في الحاشية في أوضح المسالك: اسم التفضيل لا ينصب المفعول إجماعا، لكن قال في الحواشي: قال محمد بن مسعود في كتابه البديع: غلط من قال إن اسم التفضيل لا يعمل في المفعول به لورود السماع بذلك، كقوله تعالى: هو أهدى سبيلا، وليس تمييزا لأنه ليس فاعلا في المعنى كما هو في زيد حسن وجها، وقول العباس بن ورداس: وأضرب منا بالسيوف القوانس شاهد. قال: ونقل أبو حيان في الارتشاف القول بنصب اسم التفضيل المفعول به عن محمد هذا أيضا محمد بن سعود، ومثل له بقوله تعالى: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، انتهى. طيب، هذا يعني فيه أن الجمهور لا يرون النصب بماذا؟ بأفعال التفضيل، ويقدرون فعلا محذوفا. خالفه محمد ابن مسعود هذا. قوله أبعد عن التكلف، لكن قولهم أكثر الشواهد عليه. قال ابن هشام: وفي جعل حيث في الآية مفعولا به نظر، قال ابن قال أبو بلال: وفي جعل حيث في الآية مفعولا به نظر، لأنه ضرب من التصرف، وفي التسهيل أن تصرف حيث نادر. وشرحه المرادي بقوله: لم تجئ فاعلا ولا مفعولا به، انتهى. قال: فلا ينبغي تخريج التنزيل عليه. ولهذا قال الدمامني: ولو قيل إن المراد يعلم الفضل الذي هو في محل الرسالة لم يبعد، وفيه إبقاء حيث على ما عهد من ظرفيتها. الله يعلم حيث يجعل رسالته. وكون حيث الأكثر فيها أنها غير متصرفة لا تخرج عن الظرفية، هذا هو في أكثر ما ورد فيها. وأما هذه الآية: الله أعلم، يعلم المكان الذي يجعل رسالته فيه، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالقول بأنه مفعول به قوي في المعنى، قوي في المعنى، فهو دليل على أن حيث قد تخرج قليلا أو نادرا عن المفعول فيه إلى المفعول به، إلى المفعول به. وأما قول الدمامني: الله أعلم، يعلم الفضل الذي هو في محل الرسالة، يعني الله أعلم، يعلم الفضل حيث يجعل رسالته، يعلم الفضل حيث يجعل رسالته، قدر مفعولا به. وقول الجمهور أبعد عن التكلف، ولا مانع من القول بخروج حيث عن الظرفية قليلا أو نادرا، وقد ورد التنزيل بذلك، فينبغي أن يقال إنها لا تخرج عن الظرفية إلا نادرا أو قليلا. قال رحمه الله: وأنه ليس منها أيضا نحو أن تنكحوهن من قوله: وترغبون أن تنكحوهن، أي ليس منها، أي من الظروف، ليس من المفعول فيه الذي هي التي هي الظروف، ليس من الظروف يوما وحيث في قوله: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، لأنه مفعول به. وليس من الظروف الله أعلم حيث يجعل رسالته، لأنها مفعول به. وليس من الظروف وترغبون أن تنكحوهن، المصدر المسبك من أن وما دخلت عليه أن تنكحوهن ليس ذلك من الظروف. لماذا؟ قال لأنه وإن كان على معنى في لكنه ليس زمانا ولا مكانا، لأن المعنى وترغبون في نكاحهن، ونكاح مصدر فليس ظرف زمان ولا ظرف مكان، فلا يكون مفعولا فيه، فلا يكون مفعولا فيه. قال واعلم قال واعلم أن جميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، لا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمبهم، ونعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى كيوم الخميس، جئت تقول متى جئت فتقول جئت يوم الخميس، إذن يوم مختص لأنه وقع جوابا لمتى، وبالمعدود ما يقع جوابا لكم كالأسبوع، صمت كم صمت، صمت أسبوعا، أسبوعا هذا معدود لأنه يقع جوابا لكم، صمت شهرا، صمت أو ماذا انتظرته حولا، قال كالأسبوع والشهر والحول. وبالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منهما كالحين والوقت، انتظرتك حينا، انتظرتك حينا، بقيت هنا وقتا من الزمن، لأنه لو قال قائل متى بقيت لا يصح أن يقول وقتا من الزمن، وإذا قال كم بقيت أقول حينا، لأن هذا ليس معدودا إنما هو مبهم ليس بمختص ولا معدود. وهذه كلها تنصب ظروف زمان وأسماء زمان منصوبة على الظرفية. هناك فائدة لمن أحب أن قرأها في الحاشية. طيب قوله أن أسماء المكان لا ينتصب منها على الظرفية إلا ما كان مبهما، هذا نبدأ به إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، لأنه متصل بما بعده والكلام يطول وقد جاء اقترب وقت الأذان، فنكتفي بهذا في درس اليوم، نكتفي بهذا في درس اليوم، نقرأ فائدة نختم بها. قال في الحاشية: المختص من ظروف الزمان هو ما له نهاية تحصره، سواء كان معرفة أو نكرة، كيوم وليلة وشهر ويوم الجمعة وليلة القدر وشهر رمضان، له بداية ونهاية، له نهاية تحصره. والمعدود، المعدود أيضا جعله بعضهم من المختص، ما دل على قدر غير معين ولم يصلح جوابا لمتى ولا لكم هذا مبهم، وما سواه مختص معدودا كان أو غيره. والمبهم هو الذي لا حد له يحصره، معرفة كان أو نكرة، أو ما دل على زمن غير مقدر كحين وزمان ومدة ووقت، والحين والزمان والوقت نكرة كان أو معرفة. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.